الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل التعليق على كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ونحن في يوم الأحد الثاني من شهر رجب لعام 42 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق للرابع عشر من الشهر الثاني لعام 21 و2000. وقد انتهينا في مجلسنا السابق من الكلام على فصل العام، وندخل في هذا المجلس وفي هذه المحاضرة في التعليق على الفصل الذي عنون له المصنف رحمه الله تعالى بالخاص. قال رحمه الله تعالى: الخاص تعريفه: الخاص لغة ضد العام، واصطلاحا اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بتعريف الخاص لغة ثم بعد ذلك اصطلاحا، فقال: الخاص لغة ضد العام. وقد سبق الكلام على العام في اللغة، فالخاص في اللغة هو ضد العام، كما أن العام لغة الشامل، فضد الشامل هو الخاص. واصطلاحا، وهو المطلوب في هذا الفن عند أهل الأصول، هو اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد، ويتبين بالأمثلة بإذن الله عز وجل. لما قال المصنف رحمه الله تعالى: اللفظ الدال على محصور، قال فخرج بقولنا على محصور ماذا؟ العام. العام شامل لجميع الأفراد. أما إذا كان دالا على محصور فإنه لا يشمل جميع الأفراد، فهو محصور على شخص، محصور على عدد، وهكذا. والتخصيص لغة كما قال المصنف ضد التعميم، واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام. إذن إخراج بعض أفراد العام، ولذلك قال بعض، وهنا يحترز به عن النسخ، لأن النسخ إلغاء لجميع أفراد العام. ولا بد عند الكلام على الخاص أن نعرف الفرق بين الخاص وبين العام، الفرق بين الخاص وبين النسخ، الفرق بين التخصيص وبين النسخ. النسخ عند الأصوليين هو رفع للحكم كله، هذا الحكم الذي جاء فإنه يرفع كله. جاءت الشريعة بتحليل زواج المتعة مثلا، ثم نسخ هذا الحكم فرفع، فأصبح زواج المتعة حراما. فالتخصيص رفع لبعض الحكم، وأما النسخ فهو رفع للحكم كله. كذلك التخصيص هو بيان أن ما خرج بالتخصيص غير مراد باللفظ أصلا. وأما النسخ فهو إخراج ما أريد باللفظ الدلالة عليه. إذن في أصل الشرع هذا اللفظ العام لم يرد ما خصص به، بينما في النسخ اللفظ الذي ورد يراد به هذا الحكم المنسوخ في أول الأمر، فلما نسخ رفع هذا الحكم كله. كذلك النسخ يشترط فيه التراخي، وأما التخصيص لا يشترط فيه التراخي كما سيأتي. قال المصنف رحمه الله تعالى: واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام. انظر، إخراج بعض ألفاظ العام. نضرب مثالا على ذلك يتضح به المراد من التخصيص والمراد من الخاص في قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا النص عام في جميع المطلقات، والمطلقات سواء كانت المطلقة ممن دخل بها، ممن لم يدخل بها، مطلقة حامل، ليست بحامل، وهكذا. جاءنا نص آخر قال الله عز وجل: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا النص الآخر هو تخصيص للنص الأول، فأولات الأحمال المرأة الحامل إذا طلقت فعدتها وضع الحمل، ولا تكون ماذا؟ عدتها لا يكون بثلاثة قروء، وهكذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمخصص بكسر الصاد فاعل التخصيص، وهو الشارع، ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص. المخصص هو الشارع، وكذلك يطلق على الذي حصل به التخصيص من الدليل، فيقال: هذا النص مخصص للنص العام الذي ورد لدينا. قال: ودليل التخصيص نوعان، متصل ومنفرد. قد يرد التخصيص متصلا بالدليل العام، وقد يرد التخصيص منفصلا عن الدليل العام. وكما سبق بيان مسألة أن التخصيص يصح سواء تقدم المخصص أو تأخر، وهذا هو مذهب الجمهور. دليل التخصيص نوعان، متصل ومنفصل. فالمتصل ما لا يستقل بنفسه، يعني مرتبط بكلام آخر، مثل الاستثناء، مثل الشرط، مثل الصفة، مثل الغاية، مثل البدل، وسيأتي بعض الأمثلة. والمنفصل ما يستقل بنفسه، يعني يرد الخطاب منفصلا ومستقلا، وسيأتي الأمثلة على ذلك. قال: فمن المخصص المتصل أولا الاستثناء، مخصص للعام وهو متصل له. قال: الاستثناء وهو لغة من الثني، وهو رد بعض الشيء إلى بعضه كثني الحبل، واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها. ونفس النص، وفي نفس النص جاء الاستثناء بماذا؟ بإلا أو إحدى أخواتها، مثل سوى، غير، حاشا، خلا، عدا، ليس، لا يكون، كل ما يدل على الاستثناء فإنه يعتبر من المخصص المتصل. قال المصنف رحمه الله تعالى: كقوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الإنسان، الإنسان هنا اسم جنس دخلت عليه الاستغراقية، فهو عام، ولكن في نفس النص جاء الاستثناء بإلا، إلا الذين آمنوا، هنا تخصيص، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن خرج من اتصفوا بهذه الصفات من الخسران. قال المصنف: فخرج بقولنا بإلا أو إحدى أخواتها التخصيص بالشرط وغيره. كذلك من الأمثلة قول الله عز وجل، أمثلة الاستثناء وهو من المخصص المتصل في نفس الدليل. قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، إلى قول الله عز وجل في نفس الآية: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. هذا تخصيص، إلا استثناء هنا، فتخصيص من العموم الذي ورد في بداية الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخره. قال المصنف رحمه الله تعالى: شروط الاستثناء. يشترط لصحة الاستثناء شروط منها. إذن ذكر المصنف رحمه الله تعالى منها من للتبعيض، وهذه إشارة إلى أن هناك شروطا أخرى لم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. قال الأول، يعني في الشرط الأول في شروط الاستثناء: اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما. إذن يشترط اتصال الاستثناء بالمستثنى منه سواء كان حقيقة أو حكما، وسيأتي التمثيل بالحقيقة والحكم. قال: فالمتصل حقيقة، المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل، وهذا واضح كما مثلنا بالآية قبل قليل. قال: والمتصل حكما، ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه كالسعال والعطاس. إذن يتكلم المتكلم ثم يكون هناك فاصل لا يمكن دفعه مثل العطاس، هذا يحكم به ويسمى متصلا حكما لا حقيقة. قال: فإن فصل بينهما فاصل يمكن دفعه أو سكوت لم يصح الاستثناء. إذن لو وقع هناك فصل يمكن دفعه أو سكوت لم يحصل الاستثناء. مثل ماذا؟ مثل أن يقول: عبيدي أحرار، كل العبيد الذين يملكهم المماليك فهم أحرار، ثم يسكت. أو يتكلم بكلام آخر، يعني يقول: عبيدي أحرار، ثم يبدأ بكلام آخر: ما رأيكم في الشجر؟ ما رأيكم في بيتي؟ ما رأيكم في هذا الكتاب؟ ثم بعد ذلك ماذا يقول؟ يقول: إلا سعيدا. يعني استثنى الآن من عبيدي أحرار، بعد أن تكلم وبعد أن سكت استثنى سعيدا الآن، طرى عليه هذا الأمر. هنا قال: فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع، فهنا لا يصح هذا الاستثناء وهذا التخصيص. قال المصنف: وقيل يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا، إذا كان الكلام واحدا لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه. فقال العباس، هنا الفاصل: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا القول أرجح لدلالة هذا الحديث عليه. وهذا هو اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى، والجمهور على أن الاستثناء لا قيمة له إذا كان هناك فاصل ولو كان في نفس المجلس، والعلم عند الله عز وجل. ثانيا، يعني من شروط صحة الاستثناء، قال: ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. فلو قال: له علي 10 دراهم إلا 6، الاستثناء ماذا هنا؟ أصبح أكثر من النصف، نصف العشرة 5، هنا استثنى أكثر من النصف. قال: لم يصح الاستثناء ولزمته العشرة كلها، لأنه في اللغة لا يسمى استثناء إذا كان المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقيل لا يشترط ذلك فيصح الاستثناء وإن كان المستثنى أكثر من النصف، فلا يلزمه في المثال المذكور إلا 4، يعني في المثال له علي 10 دراهم إلا 6، على كلام المصنف رحمه الله تعالى وما رجحه، يعني أن هذا ليس بشرط وأنه يجوز أن يكون المستثنى أكثر من النصف. قال: فلا يلزمه في المثال المذكور إلا 4. قال رحمه الله تعالى: أما إن استثنى الكل فلا يصح على القولين، يعني كأنه بالاتفاق. فلو قال: له علي 10 إلا 10، يعني لا داعي لهذا الاستثناء، قال: لزمته العشرة كلها. ولذلك باختصار أو نلخص مسألة الاستثناء للعدد بين المستثنى والمستثنى منه هي على 4 أنواع. النوع الأول استثناء الكل، له علي 10 إلا 10، هذا لا يصح الاستثناء بالإجماع. الثاني استثناء الأكثر له علي 10 إلا 6 عند الجمهور لا يصح، فعلى هذا تجب 10 كاملة، ولكن اختار المصنف رحمه الله تعالى أنه يصح الاستثناء فيستحق يعني البقية 4. الثالثة، الحالة الثالثة، استثناء النصف له علي 10 إلا 5 عند الجمهور يصح، ولكن رواية عند أحمد لا يصح. الحالة الرابعة، استثناء الأقل له علي 10 إلا 4، هذا يصح بالإجماع. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عدد، يعني مسألة أن لا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. قال: وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عدد، أما إن كان من صفة فيصح. إذا كان الاستثناء ماذا هنا يكون؟ من صفة، وسيأتي المثال على ذلك، فيصح. هذا قول الجمهور وهو مذهب الحنابلة أن له حكم الاستثناء في العدد. قال: وإن خرج الكل أو الأكثر. مثاله ماذا؟ قوله تعالى لإبليس: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ونركز في هذا المثال: وأتباع إبليس من بني آدم أكثر من النصف، أتباع إبليس من بني آدم أكثر من النصف، هنا مستثنى، إلا من اتبعك من الغاوين. ولكن هنا الاستثناء ماذا؟ ليس من عدد، إنما هو استثناء من صفة، إلا من اتبعك من الغاوين. وأتباع إبليس من بني آدم أكثر من النصف. ولو قلت أعطي من في البيت إلا الأغنياء، فتبين أن جميع من في البيت أغنياء، صح الاستثناء ولم يعطوا شيئا. وهذه مسألة دقيقة لابد من فهمها. هناك شرط آخر اشترطه الجمهور في مسألة الاستثناء وصحة الاستثناء، وهو أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، فإذا كان من غير جنسه لم يصح. مثاله: له علي 10 ريالات إلا ثوبا، هذا أيضا يشترطه الجمهور. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في مسألة، يعني تكلمنا على الاستثناء، يعني من المخصص المتصل الاستثناء أولا، قال ثانيا يعني من المخصص المتصل الشرط، انتهينا من الاستثناء، هنا الشرط. قال: وهو لغة العلامة، والمراد به هنا يعني بالشرط تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما بإن الشرطية أو إحدى أخواتها، إن الشرطية متى، أين، أيان، أينما، وهكذا. إذن تعليق شيء بشيء سواء كان وجودا أو عدما بإن الشرطية أو إحدى أخواتها. والشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر، سواء كان الشرط متقدما أو كان متأخرا في النص. مثال المتقدم قوله تعالى في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هنا الشرط ماذا؟ متقدم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا هو الشرط. على ماذا؟ فخلوا سبيلهم، إن فعلوا هذه الأفعال فهنا ماذا؟ تخلون سبيلهم. وكذلك قول الله عز وجل: فإن كن أولات حمل، هنا إن الشرط تقدم، فأنفقوا عليهن. قال: ومثال المتأخر قوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، هنا جاء بعد ذلك الشرط متأخرا، إن علمتم فيهم خيرا. فهنا ماذا؟ الشرط مخصص وهو متأخر في هذه الآية. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ثالثا، يعني من المخصص المتصل، الصفة، وليست الصفة التي عند النحويين وسيبين معناها، الصفة وهي ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال، وسيأتي مثال النعت ومثال البدل ومثال الحال في المخصص المتصل. قال مثال النعت قوله تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. العموم هنا أين؟ العام فتياتكم جميع الفتيات، والمخصص المؤمنات. المؤمنات صفة، فهنا نعت، فهنا يعتبر هذا مخصصا لذلك. مثال البدل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الناس عام جمع معرف بأل، ولله على الناس حج البيت، أين التخصيص؟ من استطاع إليه سبيلا، هذا بدل بعض من كل، من استطاع إليه سبيلا بدل بعض من كل. ومثال الحال قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ومن يقتل مؤمنا، التخصيص أين يكون؟ طبعا هنا على العموم القتل. متعمدا هذا هو المخصص وهو حال، فهنا يصح ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى المخصص المنفصل بعدما انتهى من المخصص المتصل. قال المخصص المنفصل ما يستقل بنفسه وهو ثلاثة أشياء: الحس والعقل والشرع. الحس يعني المشاهدة وهكذا. قال والعقل هذا الثاني، والشرع هذا هو الثالث، وسيأتي بي الأمثلة على هذه الأشياء الثلاثة. مثال التخصيص بالحس، والمراد بالحس كما قلنا المشاهدة، قوله تعالى عن ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها. عموم كل شيء، تدمر جميع الأمور. قال فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض، مع أن السماء والأرض داخل في كل الأشياء، ولكن الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض، فهنا تخصيص بالحس. كذلك قول الله عز وجل وأوتيت من كل شيء، الحس دل على أن هناك أشياء لم تؤت منها كعرش سليمان وجنده من الجن والإنس والطير وهكذا، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، المساكن خارجة بمقتضى النص. قال ومثال التخصيص بالعقل قوله تعالى الله خالق كل شيء، هنا عام، فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة، الله أكبر سبحانه وتعالى. قال ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص، إذ المخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم ولا المخاطب من أول الأمر، وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص. وهذه مسألة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، مسألة حقيقة العام الذي أريد به الخصوص، ولكن ما جاء به المصنف رحمه الله تعالى هو الأقرب والعلم عند الله عز وجل. قال وأما التخصيص بالشرع فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما وبالإجماع والقياس. وهذه مسألة مهمة جدا، التخصيص بالشرع ولا بد أن تضبط. قال فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما، ستأتي الأمثلة، وكذلك بالإجماع والقياس. مثال تخصيص الكتاب بالكتاب يعني نص قرآني يخصصه نص قرآني آخر. قال قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات جمع معرف بالعام استغراقية، خص بقوله تعالى بآية أخرى بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن هنا أو في النص الأول من الآية والمطلقات على العموم، ولكن خص بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، هنا غير المدخول بها، لا تدخل في الآية الأولى في عموم الآية الأولى، فلا عدة لغير المدخول بها. قال ومثال تخصيص الكتاب بالسنة، آية تخصص بحديث، آيات المواريث كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ونحو هذه الآيات. قال خص بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذن يوصيكم الله في أولادكم على العموم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن هل يرث المسلم الكافر والكافر المسلم؟ لا، خصت هذه الآية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع، تأتي آية وتخص هذه الآية بالإجماع. قال قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. قال خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد 40. قال هكذا مثل كثير من الأصوليين وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك ولم أجد له مثالا سليما. هذا ما قاله المصنف رحمه الله تعالى، وقد ذكر بعض العلماء أمثلة على هذه المسألة، يعني مثال تخصيص الكتاب بالإجماع، تأتي آية والذي خص هذه الآية أو عموم هذه الآية هو الإجماع. هناك عدة أمثلة. من هذه الأمثلة قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فإنهم أجمعوا على أنه لا جمعة على عبد ولا امرأة. هذه الآية عامة تعم الرجال، تعم الأحرار، تعم العبيد، تعم النساء، ولكن بالإجماع لا جمعة على عبد ولا امرأة. كذلك من الأمثلة قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، خص بالإجماع أن لفظ الأولاد لا يشمل الرقيق، وذلك لأن الرق مانع من الإرث بالإجماع. هذه يعني أمثلة على هذا أو على تخصيص الكتاب بالإجماع. قال ومثال تخصيص الكتاب بالقياس، آية عامة تخص بقياس، قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية والزاني الاستغراقية عامة في جميع الزنات، خص بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب بجامع العبودية فيهما، خص بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة على المشهور، يعني على المشهور من المذهب، وذلك في قول الله عز وجل فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. خص عموم الزانية بدليل منفصل من الكتاب في الإماء، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب العبد الزاني خص بقياس العبد الزاني على الأمة، فقيس العبد الزاني على الأمة الزانية، لأن الدليل ورد فقط في الأمة الزانية. قال ومثال تخصيص السنة بالكتاب، يعني جاء دليل أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عام، والذي خص هذا الحديث هو آية من كتاب الله عز وجل، وهذا مذهب الجمهور، وهناك من منع من ذلك، يعني مثل بعض الحنفية وبعض الشافعية ورواية عن أحمد، ولكن الصحيح ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال ومثال تخصيص السنة بالكتاب قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الناس هنا عام في من أعطى الجزية ومن لم يعطي الجزية. قال خص بقوله تعالى، انظروا حديث، ولكن خص بقول الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هنا ماذا الدليل؟ حتى يعطوا الجزية، دل على أن من أعطى الجزية من أهل الكتاب لم نؤمر بقتله، وهذه الآية هي التي خصصت عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومثال تخصيص السنة بالسنة، حديث عام عن النبي صلى الله عليه وسلم يخص بحديث خاص من النبي صلى الله عليه وسلم. قال قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، فيما اسم موصول ما، ويشمل القليل والكثير، ويشمل أيضا كل ما خرج من الأرض، وكذلك سقته السماء، كل ذلك فيما سقت السماء العشر، ففيه العشر من ثمار وحبوب وخضروات وغير ذلك، هذا عام خص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. إذن هذا تخصيص سنة بسنة. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا الأرض عام هنا خص بقوله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. إذن سنة خصت بسنة. قال المصنف رحمه الله تعالى ولم أجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع. هنا لم يقل لا يوجد مثال، ولكن قال المصنف ولم أجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هناك أمثلة من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة ماذا؟ حديث عام عن النبي صلى الله عليه وسلم يخص بإجماع. قالوا كقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صلاة المرأة أو خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. أجمع الصحابة، هنا الإجماع الذي خص عموم الحديث، أجمع الصحابة أن صلاة التراويح تستحب في المسجد. هذا مثال يعني طيب أن يذكر وأن يدون عند هذه الفقرة الذي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. قال ومثال تخصيص السنة بالقياس حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عام يخصه قياس، قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. قال خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب، والاقتصار على خمسين جلدة على المشهور. إلى هنا ننتهي من التعليق على فصل الخاص من كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.